الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين والمتقين وقائد الغر المحجلين وأسوة الثقلين والفريقين من الإنس والجان، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، أجاب منادي الحي الذي لا يموت ورضي بجوار ربه واختار الرفيق الأعلى بعدما كمل الدين وأظهر الإسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجا زرافات ووحدانا شعوبا وقبائل أسيادا ومملوكين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أما بعد، فبرسالته صلى الله عليه وسلم أنارت الأرض بعد ظلامها، وعبد الله وحده بعد تخييم الشرك والضلال والانحراف، وببعثته وبدعوته حفظت الحقوق والأموال والأعراض والأبدان والعقول، وهدمت الأصنام والأوثان اللات والعزى ومنات وهبل وإساف ونائلة وودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، رواه مسلم. وقال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. وقال جل وعلا: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال تعالى: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وبرسالته صلى الله عليه وسلم جاء النور وجاءت الرحمة وجاء الحق ورفعت الظلمات. الحمد لله الذي جعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أيها الإخوة المؤمنون، رسولنا وأسوتنا وقائدنا وقدوتنا هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، ثم يرتفع نسبه الشريف إلى عدنان، وعدنان من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وجاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام: أحمد ومحمد والماحي والحاشر والعاقب والمقفي ونبي الرحمة، وكلها أسماء وأوصاف له عليه الصلاة والسلام. مات أبوه عبد الله وهو حمل في بطن أمه، وماتت أمه آمنة بنت وهب وهو في السادسة من عمره، فعاش يتيما عليه الصلاة والسلام، فآواه الله ورباه وتكفل برعايته وحفظه. قال الله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. ليس اليتيم الذي قد مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدب. وأما أعمامه عليه الصلاة والسلام فمنهم من أدرك الإسلام وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصره وعزره وجاهد معه بماله وبدنه، وهم العباس وحمزة سيد الشهداء رضي الله عنهما. ومنهم من أدرك الإسلام ولكنه كفر بالله العظيم، وهما أبو طالب وأبو لهب. ومنهم من مات ولم يدرك الإسلام. وفي يوم الاثنين من شهر ربيع الأول بعد حادثة الفيل ولد عليه الصلاة والسلام، قيل في التاسع من ربيع الأول وقيل في الثاني عشر من ربيع الأول، وليس شيء في الشرع له ارتباط في معرفة وتحديد تاريخ ولادته عليه الصلاة والسلام. وأما ما يفعله بعض أهل البدع من الاحتفال في يوم ولادته من كل عام فهو مخالف لسنته صلى الله عليه وسلم، فليس في الشرع إلا عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم إن الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم والتأسي بسنتهم لم يحتفلوا بهذا اليوم، وهذا اليوم 12 من ربيع الأول هو نفس اليوم الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام، فهل يحتفلون بمولده أو يحزنون بموته؟ أيها الإخوة المسلمون، وأول من أرضع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أمه هي ذويبة رضي الله عنها بلبن ابنها مسروح، وأرضعت معه عمه حمزة بن عبد المطلب وأبو سلمة المخزومي، وحصل الشرف لأم أيمن بركة الحبشية رضي الله عنها أن كانت حاضنة له عليه الصلاة والسلام، وهي مما ورثها عن والده. وأما مرضعته الثانية فهي حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية. قال ابن القيم رحمه الله: قد اختلف في إسلامها والله أعلم. وقال ابن المنذر: أنها أسلمت. وحصلت له عليه الصلاة والسلام حادثة شق الصدر وهو عند حليمة السعدية في بني سعد، وذلك أن جاءه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب واستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان. ثم غسله في طس من ذهب بماء زمزم ثم لأمه. وبعد هذه الحادثة أعادته حليمة إلى أمه آمنة. فلما بلغ 6 من عمره توفيت أمه وكفله جده عبد المطلب، وما إن بلغ 8 من عمره إلا توفي جده وكفله عمه أبو طالب، وكابد الدنيا وجد واجتهد وعمل في رعي الغنم، وذلك حتى يكسب بيده ويأكل مما يكسب. قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، ولقد كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. فحفظه الله عز وجل من أوضاع الجاهلية ومن اعتقاداتهم الكفرية الباطلة، فلم يعتقد في سحر السحرة ولا تكهن الكهان ولا الاستقسام بالأزلام، ولم يتعامل معهم بالربا والميسر، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. وحفظه الله تعالى من سائر منكرات الأخلاق وقطع الطريق والإساءة إلى الجيران. ومع وجود تلك الضلالات عندهم، إلا أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن في معزل عنهم، بل شاركهم في الأمور العامة التي يتعدى نفعها على القاصي والداني، كحرب الفجار الذي كان بين قريش وكنانة وبين قيس عيلان، وكانت قيس هي البادية بالقتال في الشهر الحرام، وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يبلغ من العمر 15 تقريبا، وكان يجهز لأعمامه النبل للرمي كما ذكر ذلك أهل السيرة. وشاركهم عليه الصلاة والسلام في حلف الفضول، وهو حلف تعاقدوا فيه على نصرة المظلوم ومكارم الأخلاق ومحق ورد الحمية الجاهلية الجهلاء. قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد: لقد شهدت في دار عبد الله ابن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولقد ولو دعيت بمثله في الإسلام لأجبت. وشاركهم عليه الصلاة والسلام في بناء الكعبة المشرفة، فكان ينقل معهم الحجارة بيديه الشريفتين، ولما وقع بينهم الاختلاف والشقاق في من يضع الحجر الأسود وكل منهم يريد هو من يضعه، إذ دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأوه قالوا: هذا الأمين. ووفقه الله لإطفاء الفتنة، فدعا بثوب ثم وضع الحجر الأسود فيه بيديه الشريفتين، وقال لهم: ليأخذ كل رجل منكم بطرف الثوب، ثم رفعه فأخذه بيده الكريمة ووضعه في مكانه. عباد الله، فلما أن بلغ رسولنا صلى الله عليه وسلم 40 من العمر اختاره الله من خلقه وجعله رسولا وبشيرا ونذيرا إلى الناس كافة. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال تعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن آمن به فهو المسلم، ومن كذبه فهو الكافر الظالم. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، أرسله الله رحمة للعالمين. فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأرسله الله للجن والإنس، فقال وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. عاش عليه الصلاة والسلام 63 سنة، منها 40 قبل البعثة و23 سنة نبيا ورسولا. مكث في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. أرسل الله إليه أمين السماء جبريل، ومعه الوحي المبين والتنزيل العظيم في قمة جبل النور في غار حراء. وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يتعبد ويتحنث بعيدا عن أجران الشرك والجاهلية، فنبأه الله بإقرأ وأرسله بالمدثر، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال يا أيها المدثر قم فأنذر، فما ثم إلا أن خاف عليه الصلاة والسلام، فالأمر جلل. ثم رجع خائفا يترقب مما لاقاه من الغط والجهد. واستقبلته تلك المرأة التي بشرها الله ببيت في الجنة وهي تدب على الأرض، وأقرأها الله ورسوله جبريل السلام وهي تدب على الأرض: إنها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، أول من أسلم وأول من نصر الإسلام بالرأي والمشورة والمال. فقالت رضي الله عنها له مثبتة وناصرة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وذهبت به إلى ابن عمها ذلك الرجل الصالح المبشر بالجنة الذي أسلم بعد النبوة وقبل الرسالة، ورقة بن نوفل رضي الله عنه، فثبته وآزره. قال عليه الصلاة والسلام في شأنه: لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين، حسنه الألباني. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى دين الله وإلى الإسلام دعوة سرية، وكان أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن الصبيان علي بن أبي طالب، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن النساء خديجة رضي الله عنهم جميعا، حتى أمره الله تعالى بالجهر بالدعوة. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قريش بطنا بطنا فقال: أرأيتم لو كنت لكم، أرأيتم لو قلت لكم إن خيلا بسفحي هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك لهذا جمعتنا. فأنزل الله قوله: تبت يدا أبي لهب وتب. وبعدها أيها الإخوة المؤمنون، أوذي النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإيذاء، هو وأصحابه رضي الله عنهم جميعا. روى ابن ماجه وحسنه الألباني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان أول من أظهر إسلامه 7: رسول الله، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله فمنعه الله بعمه أبو طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا رضي الله عنه، فإنه هانت عليه نفسه بالله وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. وروي أنه قيل لبلال رضي الله عنه بعد إذ أنجاه الله من المشركين كيف صبرت يا بلال على العذاب؟ فقال مزجت بين مرارة الإيمان وحلاوة الإيمان فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب فصبرت. ولما اشتد البلاء بالصحابة رضي الله عنهم جميعا أذن لهم عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى أرض الحبشة فقال إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. فهاجر جمع من الصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة فآواهم النجاشي وأكرم ضيافتهم ورد المشركين الذين خرجوا في طلبهم طمعا في قتلهم وردهم عن دينهم. فحفظ له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوفاء وهذا الجميل. فلما مات النجاشي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة الكرام بالصلاة عليه. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري مات رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه. ولما قاس الصحابة ما قاسوا من الهم والغم والتعذيب إذ من الله عليهم بإسلام حمزة سيد الشهداء وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فخف الوطو على الصحابة. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح البخاري ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. فأساء ذلك كفار قريش فتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله. وكتبوا في هذا صحيفة جائرة ظالمة وعلقوها على جدار الكعبة. وحوصر عليه الصلاة والسلام ومن معه 3 سنوات في شعب أبي طالب حصارا شديدا أكلوا فيه أوراق الشجر. فصبروا واعتصموا بالله حتى كشف الله عنهم الغمة بفضل من الله ثم بفضل رجل كافر مشرك وهو المطعم بن عدي ومن معه من الذين سعوا في فك الحصار. وتواردت على رسولنا الكريم الهموم بموت عمه أبو طالب الذي كان درعا حصينا له من قومه. فكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم مواسيا ومعزيا وناصرا وراحما والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فامضي لأمرك قد زعمتك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا ولقد عرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذاري ثبتا لوجدتني سمحا بذاك مبينا. إلا أن هذا الحب وهذه النصرة من أبي طالب لم تكن لله أبدا فقد مات على الكفر ونهى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له فشفع له عليه الصلاة والسلام فصار أهون أهل النار عذابا. وماتت بعده خديجة ب3 أيام ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف ولم يجد إلا التعنيف فرجع إلى مكة فواساه الله ورفع عنه الكرب بأن من عليه بحادثة الإسراء والمعراج وسعى جاهدا عليه الصلاة والسلام يبلغ دين ربه فكان يعرض نفسه على القبائل أيام المواسم ويقول كما عند أبي داود وصححه الألباني من رجل يحملني إلى قومه فيمنعني حتى أبلغ رسالة ربي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي. فقضى الله أن لقي رسول الله بمكة عند العقبة في الموسم نفرا من الأنصار فدعاهم وأسلموا مبادرة للخير والفلاح ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا قومهم إلى الإسلام ففشى في المدينة الإسلام. ثم أذن عليه الصلاة والسلام لأصحابه أن يهاجروا إلى المدينة فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. فأعد العدة عليه الصلاة والسلام، ثم أذن له الله بالهجرة من مكة إلى المدينة، وكان رفيقه وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فحصل ما حصل في الهجرة من الأحداث العظيمة والمواقف الجليلة. قال الله تعالى: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وجعلني وإياكم ممن يقتفي أثر رسوله الكريم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الثاني عشر من ربيع الأول على رأس 13 سنة من نبوته صلى الله عليه وسلم، دخل رسولنا صلى الله عليه وسلم المدينة ضحا، ففرح به الأنصار واستقبلوه وكبروا فرحا بقدومه وحمدا لله على وصوله. قال أنس رضي الله عنه: شهدته عليه الصلاة والسلام يوم دخل المدينة، فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل المدينة علينا، وشهدته يوم مات فما رأيت يوما قط كان أقبح ولا أظلم من يوم مات. وما إن استقر عليه الصلاة والسلام بالمدينة إلا وأخذ ينظم المجتمع المدني، فكان من أوائل ما قام به عليه الصلاة والسلام بناء مسجده، وكان ينقل معهم وكان ينقل مع الصحابة رضي الله عنهم اللبن والحجارة، ويبني معهم ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وآخى عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، وألف بين قلوبهم، وكتب العهود والمواثيق التي تحفظ فيها الواجبات والحقوق بين المسلمين واليهود. ثم وضعت الأحكام، وجاء التشريع بالأذان وإتمام الصلاة وفرض صوم رمضان وفرض الزكاة. قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وهذه أول آية نزلت في الإذن بالقتال بعدما كان ممنوعا في العهد المكي طوال 13 عاما. فجهز عليه الصلاة والسلام الجيوش وأبان لهم فضل الجهاد في سبيل الله وما أعده الله للشهيد، وفأعد السرايا والغزوات، وجاهد عليه الصلاة والسلام المشركين والكفار والمنافقين جهادا كبيرا، وبذل الغالي والنفيس لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، طمعا منه وحبا منه عليه الصلاة والسلام في إرضاء ربه جل وعلا. فقام في بدر من أجل لا إله إلا الله، وقام في أحد من أجل لا إله إلا الله، وقام في الأحزاب من أجل لا إله إلا الله، وفتح مكة وحطم الأصنام من أجل لا إله إلا الله، وقام في حنين من أجل لا إله إلا الله. فانتشر الإسلام وزال عن أمة الظلام، ويأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب لما رأى من عز الإسلام وأهله وذل الشرك وأهله. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري عند قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال ابن عباس: إنما هو أجل رسول الله أعلمه الله إياه. عباد الله، حج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته من السنة العاشرة من الهجرة حجة الوداع، فعلم الناس مناسكهم وواجباتهم، وذكر الصحابة رضي الله عنهم جميعا حجته ذكرا مفصلا كأننا نراه رأي عين كما جاء ذلك في كتب السنة والحديث. وبعد رجوعه عليه الصلاة والسلام من الحج مرض مرضا شديدا فخطب خطبته الأخيرة فقال عليه الصلاة والسلام فيها أوصيكم بالأنصار خيرا فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم إلا في حد وإن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زينة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد رضي الله عنه كان أبو بكر أعلمنا فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لا تبكي يا أبا بكر إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودته. وأوصاهم عليه الصلاة والسلام بإخراج المشركين من جزيرة العرب وبالصلاة وبملك اليمين والخجم وبألا يتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد. ثم ثقل عليه الصلاة والسلام واشتد وجعه حتى لم يستطع النطق وهو على صدر الصديقة رضي الله عنها عائشة بنت الصديق وكان يغشى عليه ويدخل يده في ماء ويمسح وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. فرفع يده وبصره وشخص نحو السماء فكان يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى اللهم بالرفيق الأعلى. ففاضت روحه عليه الصلاة والسلام إلى باريها. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم بلغنا شفاعته يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا تحت لوائه في يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.